بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الصحيح للإمام أبي إسماعيل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. وبه إليه قال: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وبلي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وزاد غيره يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأنا النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر، وهو من صحيح حديثه. باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات يعني هذا أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. وبه إليه قال حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وبإليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا. وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي ولا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله عالم الإسرار والإجهار البر الكريم الإله العزيز الغفار بعث إلينا عبده المجتبى المصطفى المختار بالهدى ودين الحق وساطع الأنوار فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين على خير الأحوال والأطوار. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ومن في منهاجهم سار على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتابع الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر الأحاديث المتعلقة بعلم الله وبكلام الله وبقراءة الخلق لذلك الكلام ووعيهم له وكتابتهم إياه. يقول: باب قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول: سواء في علمه إسراركم وإجهاركم. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه، أي مستو في علم ربكم سركم وجهركم، وذلك أنكم وما تقولون وما تسرون وما تقولون خلقه، وكيف لا يعلم الخالق من خلق ومن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي العالم بدقائق الأشياء، الخبير العالم بحقائق الأشياء. الله لا إله إلا الله. يقول: يتخافتون يتسارون، معنى يتخافتون يتسارون يعني فيما بينهم يتكلمون بكلام خفي. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، مستخف بمكة نزلت هذه الآية. ولا تجهر بصلاتك يعني بالقراءة في الصلاة، ولا تخافت بها، لا تخفض بها صوتك. فإذا خفضت بها صوتك لم يسمعك من يصلي معك، فإذا توسط بحيث تسمع أصحابك ولا يصل إلى أسماع المشركين المستهزئين بآيات الله والذين يسبون عند سماعهم القرآن، القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه ومن جبه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فأرشده الله تعالى إلى ذلك، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة لا يظهر صلواته وعباداته لما يكون من بطش قريش وأذاهم لمن أظهر الإسلام تلك الأيام بمكة المكرمة. وكانوا يجتمعون في دار الأرقم ويصلي بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقرأ عليهم القرآن. قال: ولا تجهر بصلاتك، أي بتلاوتك في الصلاة، فيسمع المشركون ويسبق. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي شأنا وسطا يسمعك أصحابك ولا تستثير الكفار. وفي هذا ما شرع الله تعالى من تسكين النفوس والبعد عن الإثارات التي لا يحصل منها إلا سوء أو شر أو ضر أو سب وما إلى ذلك، كما قال في الآية الأخرى عن عمل آخر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا أصنامهم الذين التي يدعونها من دون الله، لأنكم عند سبكم لآلهتهم المزعومة المتخذة كذبا وزورا يسبون لله الحق جل جلاله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير، فتكونوا أنتم المتسببون. ففيه إرشاد ألا يكون في تصرفك ما يثير حفائظ الناس ويقعهم في الشر من دون حاجة لذلك ولا ضرورة، فكف واسكت عما لا يكون فيه إلا إثارة السوء وإثارة الشر عند أهل الشر. وهكذا يقول: فأجاد هذه الملة الإسلامية الحنيفة البيضة أصولها وفروعها كلها واقعة في شان الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وكذلك أفعال العباد لا جبر ولا قهر، أمر بين أمرين لهم الكسلها ما كسبت عليها ما اكتسبت والله خلقكم وما تعملون وهكذا. وفي جميع مختلف الشؤون يأتي البعد عن الإفراط والتفريط. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. مراد يعني قصدها المراد بالصلاة هنا الدعاء. فهذا وجه آخر في سبب نزول الآية أنه أيضا دعاؤه لا يجهر به ولا يسر، لأنه بين القوم الذين إذا سمعوا التوحيد والإيمان سبوا الحق جل جلاله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني الذي ليس له قلب يطمئن إلى القرآن ويرتاح به ويفرح بتلاوته ويتلذذ بتلاوته، فليس منا. ولكن القلوب المؤمنة تحب كلام الله وتأنس به وتستلذه وتحب تدبره وتحب تكريره وتأمل ما فيه من المعاني. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فمن لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يكن له ولع ووله بالقرآن وفرح بالقرآن وتدبر للقرآن فليس منا. اللهم اربطنا بالقرآن واجعلنا من القائمين بحقه يا أكرم الأكرمين. ليس منا يعني من السنة من لم يتغنى بالقرآن يحسن صوته به ويجهر به. وفي هذا إثبات ما هو معلوم أن جهرنا وتلفظنا وأشياء كلها من أعمال مخلوقة خلق الله، وأننا إذا قلنا القرآن وأردنا بصفة الله القائمة بذاته فهذا شيء غير مخلوق وهو شيء من صفات الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. لكن جهرنا إسرارنا نطقنا تلفظنا حفظنا كلها أشياء مخلوقة. لا إله إلا الله. وتضمن أيضا إيراد ما أورد إثبات العلم لله تبارك وتعالى صفات ذاتية يستوي في علمه السر والجهر والقليل والكثير والقريب والبعيد، بل الإحاطة بكل شيء علما وإحصاء كل شيء عددا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. ثم أورد لنا باب قولهم رجل أتاه الله القرآن. رجل أتاه الله سبحانه وتعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل ساعات النهار. ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيام وقيام الرجل بالكتاب هو فعله، أي فعله المنسوب إليه فهو مخلوق، نعم نفس القيام ونفسه، ولكن كلام الله تعالى هو الأزلي القديم، فنسب فعله بالقيام بتلاوة القرآن إلى ذلك القائم الفاعل فتصح نسبته إليه. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسناتكم، يعني لغاتكم. اللغة أجناس النطق، واللغة الواحدة فيها لهجات، عند المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة يختلف لهجاتهم كيفية نطقهم عن بعضهم البعض. آيات من آيات الله في خلقه جل جلاله وتعالى في علاه. وركب الإنسان هذه التركيبة التي تحدث بهذه الأصوات لهذه الحروف، ولكل حرف مخرج من طرف الشفة إلى آخر الحلق شغالة وتخرج، وهناك ألسن وحلوق لمختلف الحيوانات وليس لها هذا التركيب في التعبير ولا في اللفظ، ولكن لبني آدم وفيهم جعل الله العلامة على قدرته، فيهم الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، ولسانه موجود وحلقه موجود ولكن ما يستطيع أن يتكلم. فالسر في إرادة الله تبارك وتعالى في تكوينه حتى تحدث هذه الأصوات وهذه النغمات ويتكلم الناس بهذه اللغات. فسبحان العليم المحيط المدبر الحكيم المقدر جل جلاله وتعالى في علاه. وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فكله من فعل الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم بأناء الليل والنهار، يقول لو أجيد مثل ما هذا فعلت كما يفعل. فبين أن قيامه يعني قام الرجل بكتابه وفعله أسند القيام إليه. ومن آيات خلق السماوات والأرض ألسنتكم وألوانكم بياض وسواد وغيرهما من الأشكال التي يشكل الله بها العبادة كما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وافعلوا الخير اللهم اجعلنا منها الخير وفقنا لفعل الخيرات، اللهم اجعلنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فيدخل في الخيرات قراءة القرآن وأنواع الذكر والدعاء ومكارم الأخلاق وكل الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي تفوزون، تفوزون برضوان ربكم جل جلاله ونعيمه الأبدي ومرافقة أنبياءه وأصفياءه وصالحين من عباده. اللهم اجعلنا من المفلحين. وأورد لنا بعد ذلك حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد، يعني لا ينبغي أن يتمنى الإنسان أن شيئا ما عند الآخرين إلا في هذه الخيرات، يتمنى أن يكون من أهل الخير. لا تحاسد بمعنى الغبطة، أي الحسد المحمود يسمونه أو حسد الغبطة، وهو أن يتمنى له مثل النعمة التي عند الغير من غير أن يستثقل تلك النعمة ولا يكرهها ولا يتمنى زوالها ولا نقصها، ولكن يريد مثل هذا يسمى غبطة وهو الحسد المحمود. وراء ذلك الحسد المذموم وهو استثقال النعمة على المؤمن وكراهيتها وإرادة زوالها تمني زوالها، هذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا يبقي من الحسنات شيء لمن أقر نفسه على الحسد. وذلك إما بأن يتمنى انتقالها إليه أو يتمنى انتقالها من هذا الشخص إلى شخص آخر، وأما يتمنى زوالها بس انتقلت وإلا لم تنتقل وهو أشد أنواع الحسد. المهم تزول من هذا هذه النعمة، هذا أشد أنواع الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول شاعرهم كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي، فما يرضي إلا إزالة النعمة، النعمة تزول بل تزيد وهو يزداد كمدا وغيظا وتعبا في الدنيا وعذابا في الآخرة. لأن نعم الله ما تزول بتمني زوالها، ولو كانت تزول لكان ما عاد عنده نعمة، حساده كثير يحسنه ما عاد يبقى عنده نعمة لو كان تزول النعمة. فالحمد لله إنما جعل الله إزالة النعم بتمني أحد من الخلق، فلينعم على عبده ولا يزال يزيد المنعم عليه من نعمه. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسات الأدب، أسات على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فلهذا يقول الحسد معاداة لله ظاهر، يقول سيدنا الإمام الحداد أن الله إذا أنعم على أحد بالنعمة فلا شك أنه مريد لذلك إذ لا مكره له، فإرادتك زوالها معاداة لله الذي أنعم بها وهو أعلم بعباده، يؤتي من شاء ما شاء ويتفضل على ما شاء بما شاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، ما يشي من عندهم ما حتأخذ عليك شيء ولا حد يأخذ من حقك شيء، كل إلا من فضل الله تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله لا إله إلا الله. يقول لا حسد إلا في اثنتين، إحداهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه يقرأه، يقوم بآناء الليل وآناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار. والثاني رجل آتاه الله مالا فينفقه في حقه وفي حيث مرضات الله وفي ما يكسب به الأجر والدرجات آناء الليل وآناء النهار، يتصدق بالليل والنهار سرا وعلانية. هكذا ممن كان فيهم هذا الوصف راسخا من النشأة، هذا الذي فقدناه هذه الأيام، السيد حسين بن أحمد بن عبد الله الحسيني بن شيخ بكر بن سامع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو من جملة من في زماننا نشأ على النفقة بالليل والنهار والسر والعلانية والتقصد لذوي الفقر والحي مسكن مع الشفقة والرافة والرحمة. قال مثل هذا يغبط ويتمنى أن تكون مثله، صاحب قرآن يقوم بأن الليل وأن النهار، وفي رواية صاحب حكمة يعلمها عباد الله يقضي بها أن الليل وأطراف النهار، هذا تتمنى أنك مثله. والثاني منفق ذو مال، منفق في مصالح المسلمين وفي إنقاذ الملهوفين وفي مرضات رب العالمين في محله، تتمنى أنك مثله. وإذا صدق منك التمني فكما جاء في الحديث في روايات أخرى أن رجلا من بني إسرائيل مر على رمال في وقت فأقة الناس شدة العيش لهم وليس عندهم الطعام، فقال ليت لي مثل هذا الرمال طعاما أنفقه على المحتاجين من الناس. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لفلان أن الله قد قبل صدقته. فلما كلمه قال لي يا نبي الله أنا ما عندي شيء وما تصدقت بشيء ما معي شيء. فسأل ربه قال لي عبدك يقول إنه ما تصدق فيه، قال له بلى مر على الرمال، فقال ليت لي مثلها طعاما أتصدق به، فكتبنا له ثواب صدقة بهذه الرمال كلها أمثال هذه الرمال طعام، كأنه بسبب صدقه لو كانت موجودة معه بيخرجها، هذا الصادق يكون له الثواب. ما واحد يقول كذا وبعدين إذا جات خرج قليل بس، فهذا ما يكتب له، لأن النية ما هي صادقة، لكن نيته صادقة يكتب له. كما دل عليه الحديث الآخر يقول الناس أربعة، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل في مال بعلم، يواصل الأرحام، يحسن للجيران، يتصدق على الفقراء، يكفل الأيتام، يعمل أنواع الخير، يعمل بعلمه، يعمل يحطه في محله. ورجل آتى الله علما ولم يؤتي مالا فيقول لو أتاني الله مثل ما آتى فلانا لعملت مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء، هذا بعمله هذا بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في جهله بماله، ينفقه في السيئات والشرور والآفات والمحذور والفتن بين الناس والعياذ بالله مصائب يصلح. فيقول آخر لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل عمله، فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. لا إله إلا الله. الله يصلح نياتنا مقاصدنا وارزقنا الإنابة إليه. يقول لا حسد لابن رجل أتاه الله القرآن فهو يدعو أنا الليل وأنا النهار، أنا جمع أنا وهو الساعة أي ساعات الليل ساعات النهار. وثانيما رجل أتى الله مالا فأنفقه في حق أنا الليل وأنا النهار. ويقال أن الله تعالى قال لسيدنا الخليل إبراهيم بعد أن بنى الكعبة أو عليه حسن ما عملت وفعلت، ولكن لقمة في بطن جايع أفضل من بنائك للكعبة، لقمة تقع في بطن جاية أفضل من بنائك للكعبة كلها. وكان يسمى أبو الأضياف سيدنا الخليل إبراهيم، يضيف الناس ويطعم الجايع ويفرح بالله. ومما يذكر عنه أنه وقف على باب يوم مجوسي فدعاه للسلام فأبى، وقال أسلم نعطيك فأبى وذهب. فأوحى الله إليه إن هذا المجوسي منذ خلقته وأنا أرزقه، وطلب منك غدا يوم ما تعطيه. فخرج يبحث عنه حصله في السوق، قال تعال. قال أنا قد وقفت على بابك. قال له عتبني الله فيك. قال له والله عتبك فيه وأنا كافر به وقعد أعبد نار وأعبد من دونه. أول آمنت به أول، هذا كيف يعاتبك فيه وأنا كافر به والمؤمن ومع ذلك يعاتبك فيه؟ ما أعظم من إله. فآمن وجاء مع سيدنا إبراهيم إلى منزله وأكرمهم. ولهذا ذكر الله كرمه أنه بمجرد ما رأى النفر الذين جاءوه ظنهم من الناس، تصوروا بصور الناس وهم ملائكة، فمروا عليه قال فما لبث أن جاء بعجل سمين، بسرعة راح ذبح لهم جاب لهم بعجل سمين. وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ أي مشوي شوالهم وجابوا لهم فقربوا لهم فلا تأكلوا. فوجسم الفخ خاف كيف ما يأكلون هؤلاء من ملوى. وقد كان الناس بأعرافهم وطبعهم إذا أرادوا بك سوء أو شر ما يأكلوا طعامك، أما يأكلون طعامك وبعدين يضروك هذا عار وعيب بحكم الفطرة. وكان الناس هكذا لما جاء التقدم دمدم فين جاء التطور عشوه بيقتلك مستعد صاروا لا حول ولا قوة إلا بالله. صار الناس ما عاد لهم عرف ولا عاد لهم ذوق ولا عاد لهم ها. وقالوا يذكرون عن بعض له عن بعض الذي يتعاملون بالسرقة، ودخلوا ببيت بعض الناس في الليل يسرقون، وقام حقهم ذا الرئيس شاف وعاب شاف فيه ماشي مدريش في هذا، حط يده وطعمه وإذا بملح. قالوا يا جماعة قال كفوا ردوا كل الذي أخذتم وخرجوا من البيت. قال مال؟ قال أنا طعمت ملحهم بيننا وبينهم عيش وملح ما عاد يمكن شل شيء من بيتهم. وردوا طبيعته وعرفوا عنه ورجع مدرحين يغذيه سنين وبعدين يغدر ما عاد في أمانة عند الناس ولا عدوا عهود ولا أذواق. الله يحيي ما مات ويرد ما فات على الناس من الخيرات. فلما رأى ديهم رسول نكرهم وجسهم قالوا لا تخف، نحن أصلا لسنا من بشر ولا نأكل شيء، نحن ملائكة، هذا رسول من عند الله، ما خطبكم ليش جيتم؟ قال بنذهب إلى الديار حق قوم لوط ولا بنقلبها عليهم وينزل عليهم عذاب. قال فيها لوط النبي الله؟ قالوا نحن نعلم بما فيها، هو أهل المؤمنين بننجيهم الباقيين بيقعلهم. وجاءوا لوط وأخبروا أنهم رسل من الله تعالى وأن يسري بأهله من معه من المؤمنين في الليل وأن العذاب الصبح نازل على القرية. فأمر الله جبريل فقلع قراهم من أعماقه ورفعهم في الجو حتى يقال أنه دنا بهم من السماء، فسمع من في السماء صراخ ديكتهم ونهيق حميرهم ثم ردها راسا على عقب فجعلنا عاليها سافلها وكانت تسع قرى ومدائن وقال مدينة فيها 100,000 وهلكوا جميعا لما كذبوا النبي لوط عليه السلام وأصروا على شرهم وسوئهم وردوا أمر الله وأمر رسوله. قال سمعت سفيان يعني من سفيان مرارنا مسموع يذكر الخبر يعني يقول أخبرنا وهو من صحيح حديث لا قدح فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وناداه الله تعالى بأشرف الأوصاف يا أيها الرسول. قال وهكذا تمجيد الله لنبيه أنه في القرآن خاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول، وخاطب بقية أنبيائه بأسمائهم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إنه قد جاء أمر ربك، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا خاطب الأنبياء بأسمائهم، فإذا خاطب نبي محمد جاء بألفاظ التعظيم قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فيخاطبه قال: ودع الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. إشارة إلى تعظيمه. ثم حرم علينا أن نجعل النداء بيننا كنداء بعضنا لبعض، قال يا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا لما سمع رجلين في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب، سمع رجلين يرفعان أصواتهم، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من هالبلد لا وجعتكما بضربكم. أترفعان أصواتكما في مسجد الصلاة؟ ما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وهكذا. وكنا نعهد الحرم النبوي الشريف على سكينة وهدوء، ولا تكاد تسمع فيه صوت. وجاءوا الآن أمور غريبة بجانب الحجر الشريف وعند الروضة الشريفة، ساعة يرفعوا الحواجز ساعة يحطونها، وذا يصيح وذا يقول ضوله وصوله في مكان شريف لا ترفع أصواتكم. الآية مكتوبة فوقهم ما يشوفونها، مكتوبة الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. ولكن تعلم الناس قلة الأدب لما وصلوا إلى الحجرة عند الحجرة الشريفة، وإن لله وإن إليه راجعون، والله يحول أحوال المسلمين إلى خير حال. لو رأيت الإمام مالك جالس على منصته في الروضة إذا أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السكينة والوقار، والناس كأن على رؤوسهم الطير وهو يحدث بالحديث حتى ينهي السند إلى الصحابي، فيشير بأدبه عن صاحب هذا الضريح صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، عليهم رضوان الله. وبقي سنين في المدينة المنورة، إذا أراد قضاء الحاجة خرج من حدود الحرم ويمشي في المدينة حافيا ولا يركب دابة. وقالوا سألوا الإمام مالك ماذا قال، إني أستحي أن أطاء بنعلي أو حافر دابتي تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسول الله ومشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله لا إله إلا الله. يا أيها الرسول ناداه، بلغ ما أنزل إليك من ربك. جميع ما أمرك الله بتبليغه، لا تراقب في أحد من الناس ولا تخشى من أحد ولا تبالي بأحد، فتبلغ كل ما أمرك الله بتبليغه، ونشهد أنه بلغ الرسالة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقرأ رسالته، فلقد والله بلغ الرسالة وأدى الأمانة. والله يعصمك من الناس، يحميك ويحفظك، فلا يسلط أحد منهم على قتلك، فلا يقتلك أحد أبدا. والله يعصمك من الناس. فلما نزلت قال للحرس حوالي انصرفوا، فقد عصمني الله، ما تحتاج إلى الحرس، فانصرفوا. يقول من الله عز وجل رسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، آمنا وسلمنا. مرسل ورسول ومرسل إليه، المرسل هو الله والرسول محمد، ونحن مرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ما أرسل، وجزى الله عنا نبيه على ما بلغ، ووفقنا الله للتسليم والاستقامة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم كاملة بلا نقصان، يعني الأنبياء والرسل. فإن سوكم بين يديهم خلفي رصدا من الملائكة، لا يستطيعون الجن والشياطين أن يشوشوا على وحي ينزل على أحد من الأنبياء، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى منه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلف رصدا من الملائكة، يمنعون أن لا يقرب أحد من الجن والشياطين، يزيد كلمه ولا ينقص ولا يعمل شيء، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم حتى يؤدوا الرسالة كاملة. فالرسل رسل ذو تبليغ، وكلهم بلغوا رسالة ربهم، وقد اختارهم الله تبارك وتعالى حتى ختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم الله ما لا تعلمون. يا يقول كعب بن مالك عند النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم، أي فسيرى الله عملكم ورسوله. وقال: يعتذرون إليكم إذا رجع، يقول: لا تعتذروا لأنه منكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. فتسمية هذا كل عمل. إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون، ولا يستخفنك أحد بعمله تسارع إلى مدحه أو تأمنه على سرك، حتى لكن تثبت حتى ترى عامل بما يرضاه الله ورسوله. فليس العبرة بمجرد العبادة وظاهر العمل، ولكن بتقوى الله في القلب وخشيته في الغيب والشهادة. ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه، إشارة إلى القرآن، أي يسمى هذا المكتوب قرآنا. ذلكم حكم الله، هذا حكم الله يعني بمعنى هذا، ذلكم لا ريب فيه لا شك، تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن. حتى إذا كنتم جرينا بهم بريح طيبة فرحوا، يعني بكم، أيوه معنى جرينا بهم أي بكم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حرام بن ملحان، أخو أم سليم، هذا خال من الرضاع، إلى قوم بني عامر، قال لهم: أتؤمنون أو تؤمنون، يعني تجعلوني آمن، تؤمنوني تأمنوني تقومون معي تحفظون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنوه. قالوا: تكلم ولك الأمان. فجعل يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم خانوا أو ماوا إلى رجل منهم فطعنه، فقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فتعجب هذا الذي اسمه الذي سمع يقول فزت، كيف قال قتلنا؟ قال فزت إيش فاز بيش، ثم أسلم. فلما أسلم وعرفت والله فات، لأن اللي كنت خسران أنا، أو ما أريد طعنه رمح، رمح نفذ من خلفه إلى بطنه، فتلقى الدم بالكفيه ثم طيره في جانبه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، أدركت الفوز، خرجت أبلغ عن الله ورسوله، وقتلوني شهيدا في سبيل الله وأنا مبلغ لشريعة الله، فزت ورب الكعبة. هذا خال النبي من الرضا، لا إله إلا الله. ويقول المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ابن أنه من قتل منا صار إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وفي بعد ذلك عن جبير بن حية قال المغيرة بن شعبة قال لترجمان عامر كسرى بندار لما بعث عمر الناس في أثناء الأمصار: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عن رسالة ربنا تبارك وتعالى، أنه من قتل منا صار إلى الجنة، أي ومن بقي منا هو مالك رقابكم. وبه يقول عن عائشة قالت: من حدثك النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحاشاه أن يكتم ما أمره الله بتبليغه صلى الله عليه وسلم، بل ما ترك بابا من أبواب الخير دلنا عليه وأمرنا به. ثم بعد ذلك عن عبد الله بن مسعود قال: رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله تبارك وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تدعو إلي ندا، يعني شريكا يشاركه وهو خلقك. الند المشارك والمخالف قالوا ضد، وتحاشى سبحانه وتعالى وتنزع عن أن يشاركه أحد يشابهه شيء. قال: ثم أي من الذنوب؟ قال: هذا ذنب كبير وأمر عظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك، أن يطعم، يعني خشية أن يطعم معك، أي خوفا من من قلة الأكل وقلة الطعام وأن الرزق يقل عليكم فتقتلوا من أجل لا يأكل من الطعام والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ثم أي أعظم من الذنوب بعد هذا؟ قال أن تزني حيلة جارك يعني زوجته. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون مع الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. فالتبليغ أن يبلغه بعينه وهذا خاص بالقرآن. ثانيا أن يبلغ المعاني ويستنبط ما أصول ما تقدم إنزاله بما يدل عليه وهذا يأتي فيه الحديث القدسي وبقية كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قل فاتوا بالتوراة فتقول الله أعلم الله فاتحاً الله يكرمني إياكم بحقائق الإيمان واليقين والبر التقوى والإخلاص والصدق واجعلنا في خيار الخلق ويكشف الضر عنا وعن المؤمنين ويحول الأحوال إلى أحسنها ويختمنا بأكمل الحسنى وراض عنا ويعافينا ويعفو عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.